بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مصادر المؤلف في الكتاب وكذلك منهج المؤلف، واليوم بإذن الله سنتكلم عن منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية. وضيفنا هو الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أخ محمد.
دكتور، نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن مصادر المؤلف وكذلك منهج المؤلف، وانتهينا بالمصطلحات والرموز وتكلمنا عن النقاط المهمة في كل جانب. هل لديك شيء في المصطلحات والرموز لأن أتينا فيها على عجل؟
لا ما أحتاج بعد، يعني هي مصطلحات رموز يعني
وانتهينا منها. يعتبر ندخل إن شاء الله اليوم في دراسة الكتاب وهو الفصل الثاني وكذلك المبحث الثالث من منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية
إن شاء الله. شكرا. مرحبا بك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
منهج التحقيق كبداية، ما الذي يتبادر إلى الذهن في مثل هذه الخطة؟ البدايات للمحقق ما الذي يقوم
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. أنا قبل أن أخوض فيما نحن فيه أخ محمد، لدي مفاجأة في كما تعلم مع عالم التراث، هي تستطيع أن تقول جواهر ولقية، يعني بين الفينة والأخرى الأيام تطلع علينا بأشياء جديدة خاصة في موضوع التراث. مفاجأة هي نحن أول مرة أنا أتكلم بها من خلال طبعا قناة المجد وهي التي سبقت لهذا، وهي نزفها أيضا لمحبي التراث ومحبي العربية على وجه الخصوص، بأننا اكتشفنا أوراق وصلت إلينا، مجموعة من الأوراق على الرق لكتاب أو من كتاب مفقود لعالم جليل من علماء الأمة، هو أبو الفتح عثمان بن جني. وابن جني كما تعلم وفاته 392، من علماء العربية الأفذاذ، له مؤلفات عدة، منها طبعا كتاب الخصائص وهذا كتاب معروف وجليل في علم اللغة، كذلك له سر صناعة الإعراب وله اللمع وله كتب كثيرة منها، وله طبعا بالعروض والقوافي ومختصر العروض والقوافي كتاب أيضا هذا مطبوع. ومن كتبه المفقودة أنه شرح كتاب قوافي القوافي للأخفش لأبي السعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط المتوفى 215 للهجرة. هذا الكتاب كل من كتب عن الأخفش حتى الأستاذ الدكتور العلامة أحمد راتب النفاخ ذكر أنه أيضا لم يتوصل إلى شيء في هذا الباب.
المخطوط نادر، الكتاب
نادر جدا، لا يوجد منه على وجه الأرض حسب ما نعلم إلا هذه الأوراق التي وصلت إلينا في هذه الأيام.
ولم يأتي المخطوط كاملا، وإنما
لا ليس للأسف معين. أنه ليس كاملا يعني، لكن هي على رق قديم، أوراق متفرقة على رق قديم، والكتاب ثبت لدينا لك افتداء، يعني أعطيتها أنا جانب كبير من الاهتمام لقدمها، وخطها جميل أندلسي وكونها أيضا على الرق، لكن وعرفت أنه في العروض والقوافي، وبعد نصف ساعة تقريبا توصلنا إلى أن هو الكتاب، أن هذا كتاب لابن جني.
إذن إحنا إن شاء الله نقوم بتقرير عن هذا
المخطوط. لعلنا والله تتكرموا إذا كان ممكن، إذا لا حبيت أن نعرض أيضا نماذج منه. جميل. لكن كيف استطعنا أيضا أن نكتشف أنه لابن جني؟ أول ما ورقة لو عرضت الآن، أول ورقة يقول فيها في الورقة الأولى قال أبو الحسن. لما قال أبو الحسن حاولنا تجميع كتب القوافي والعروض، من كني بهذه الكنية؟ فعندنا أبو الحسن العروضي، عالم مشهور كتب في العروض يسمى كان أبو الحسن العروضي، وأبو الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة كما ذكرت لك. رجعنا إلى أيضا ترجمة ابن جني ومن كتب ابن جني، فقالوا بأنه شرح قوافي الأخفش في كتابين، الكتاب الأول اسمه المعرب عن شرح في شرح قوافي الأخفش، وقد ذكر هذا الكتاب ابن جني في أكثر من كتاب من كتبه في أكثر من موضع، هو سماه المعرب، وقد فصلت القول في كتاب المعرب وفصلت القول في كتاب المعرب. والكتب الأخرى تشير بأن له كتاب الكافي في شرح القوافي، لكن هو نفسه ابن جني لم يذكر هذا الكتاب في كتبه، لكن ذكر المعرب في أكثر من موضع من كتبه.
الآن دكتور، هذه المخطوط الذي نعم أمامنا الآن، نعم موضوع أنه أنت وضعت عبارة عن
وضعت أيضا علامة وأسهم للدلالة، أي نعم وضعت علامة للدلالة.
لعلنا نأتي إلى الصورة مرة أخرى
إن شاء الله. هذه الصورة، هذا قال أبو الحسن، لما يقول قال أبو الحسن هذا يعني ماذا؟ يعني إذن المتن. وقد قابلنا يعني هذه المقولة ما قاله أبو الحسن هنا في كتاب القوافي الأخفش، فطلع الكلام هو فثبت لدينا أن هذا المتن هو قول أبو الحسن، قول أبو الحسن الأخفش. ثم كن لنفسه بالحرف عين، كما ترى السهم الأزرق الآخر حرف عين، لما يقول قال عين وهو اسم عثمان، فأخذ الحرف الأول من اسمه، هذا دليل آخر، صار لدينا دليلان. الدليل الأول أن هذا المتن هو من قوافي الأخفش، والدليل الآخر أن حرف عين هو أول حرف من أسماء ابن، من اسم ابن جني.
إذن دكتور، يعني بهذه الطريقة الآن نحن استطعنا أن نصل إلى نسبة الكتاب.
بس في أدلة أقوى من هذا
ومن يعني المقدمة
أيضا، وهذا أيضا ينفعنا كما أحسنت، ينفعنا بأي شيء؟ إذن في نسبة الكتاب لمؤلفه، الآن بين يدينا أوراق فقط، بين يدينا أوراق لا مذكور، في أوراق مقطوعة من الكتاب، مبتورة من الكتاب، من وسط الكتاب، لكن ليست لدينا مقدمة، وليست لدينا أيضا خاتمة، وليست لنا أدلة أخرى، لكن علينا إذن أن نسعى ونكتشف كيف. لذلك هنا يعني هذه أيضا تنفعنا بالكشف عن هوية الكتاب، وتنفعنا في أيضا فيما نحن فيه، أنه كيف توصلنا إلى عنوان الكتاب. لو قلبت الصفحة الأخرى أيضا على هامشها، في تعليق، يوجد تعليق في صفحة أخرى، في يوجد على هامشها تعليق. في هذا التعليق أحد العلماء يقول أن أبا الفتح أيضا، أقلب يمكن صفحة بعد إسحاق، في موجود اللي على حاشيته تعليق، لكن أنت هي من طرف الطرف هي هنا يمكن احتمال، بس حرك الصفحة هذه الشيء.
جميل.
يعني هنا الحاشية هنا ماذا يقول فيها على القال؟ القال لم يشر أبو الفتح، لم يشر أو عفوا، لكن أبا الفتح لم يشر إليه. أبو الفتح هو كنيت، هي كنيت ماذا؟ كنيت أيضا ابن جني. هذا دليل ثالث. الدليل القاطع وهي أيضا عندك، قال قد ذكرت هذه الجملة في جملة أجناس التنوينات في كتابي الموسوم بسر صناعة الإعراب. هذا الدليل القاطع والنهائي، أنه أشار إلى أنه قد أشار جملة من هذا في كتابه سر صناعة الإعراب.
هذه
في خط تحت خط أزرق أيضا، هذه أيضا هذه نعم هذه اللي تحت من خط أحمر كما ترى، لكن أبا الفتح أيضا. أيضا لو قرأت الصفحات الأخرى في الخط الأحمر تحت خط أحمر، أنه قد ذكرت ذلك في كتابي سر صناعة الإعراب.
ونحن بذلك الآن توصلنا إلى
انتهى
نسبة
الموضوع
الكتاب إلى
المؤلف، للمؤلف، لأنه ذكر كتابا من كتبه وفصل. يعني هنا الدليل القاطع، وقد ذكرت جملة في كتابي الموسوم، انتهى هذا الدليل القاطع. هذه يعني أنا حقيقة
جميل،
يعني فتح في عالم المخطوطات وعالم العلم، ومن يعرف ابن جني يدرك قيمة هذا الكتاب، ويدرك ما قيمة هذه الأوراق، وإن كانت أوراق متفرقة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا، ويعني هذا في أمر العلم شيء جيد.
وحقيقة دكتور إنجاز أن نحصل على عدة، يعني ليس بقليل أن نحصل على عدد من الأوراق بكتاب فريد من نوعه، هو نادر أيضا، كل العلماء لم يحصلوا على هذا.
أنا لا أعلم أنه في هذه الدنيا غير هذه الأوراق من هذا الكتاب.
وهل هي بخط؟
لا ليست بالضرورة، هي بخط أندلسي، لكن هي على الرق، أنا قدرت أن تكون بالقرن السادس الهجري تقريبا، هذه
من القرن السادس الهجري
أظن، هكذا يعني لو هن تقريبا فيها هذا القدم. والرق هو تقدير عمر الرق، يعني من الصعوبة بمكان لأنه يتحمل يقاوم هو. لكن ممكن أن تخطئ فيه بمئة سنة عادي جدا.
إذن دكتور نحن نقوم بتقرير إن شاء الله، وجب علينا أن نقوم بتقرير
إن شاء الله، يتكون وقد تكرمتم إذا فعلتم ذلك. طيب، لكن إذا نعود لما نحن فيه، ونحن الحلقات تقريبا في الموضوع الآن على مشارف النهاية، أو في الحلقات الأخيرة نستطيع أن نقول بقيت عندنا الحديث عن المناهج والفهارس عفوا. لكن منهج التحقيق، ما المقصود منهج التحقيق كما تعلم أخ محمد؟ أنا كمحقق الآن لما حققت هذا الكتاب اتبعت خطة معينة وقد تحدثنا عنها. طيب، الخطة العامة عندنا يعني بالتحقيق بعالم البحث في أمور متقول، يعني كيف جادة أو خطوط عريضة الكل لا يخرج عنها ومعروفة لدى جميع المحققين، لكن أيضا هناك خصوصيات قد يتميز بها هذا المحقق عن ذاك، وقد يلزمه الكتاب نفسه، الكتاب لما تحقق أنت هذا الكتاب تلزمك بأمور أيضا خاصة به، فتضطر أن تذكرها في الخطة أو تشرع في يعني فروع لنقل جانبية على هامش الخطة العريضة فتسلكها، وبالتالي يجب أن تبينها لمن تبينها للقارئ.
جميل.
فقضية إذا منهج التحقيق، منهجي في التحقيق، والمنهج التحقيق تبين الخطوط العريضة التي سرت عليها. والآن أيضا اجتزأنا، صورنا أوراق من كتاب محقق، ورأينا ماذا قال المحقق فيه في أمور ثابتة، في أمور ثابتة، نقاط ثابتة طبعا على المحقق أن يلتزم بها، وهي ما ذكرناه أننا عندما أنا أنسخ النسخة عندنا في كلمات يعني يتصرف بها الناسخ مثل تسهيل الهمز، يعني أنا لا أشير، قلنا أثناء التحقيق أشير إلى تسهيل الهمز في كل مرة، هذه الهمزة مكتوبة ذئب مكتوبة ذيب، أو مكتوبة سألة مكتوبة سالة، أو أيضا الحرف القاسم مثلا اسم قاسم مكتوب قسمة، أو الرحمن مكتوبة بلا ألف طويلة، وهكذا أشير إلى هذه. هذه ذكرنا أن المحقق عليه ألا يشير إليها في الحاشية لكي لا يثقل الحاشية، لأن هذا أمر معروف بالنسبة للنساخ القدامى والمحققين، وبالتالي يكتفى بأن يقول كما قال وراعيت المحقق هنا ماذا قال، هذا من كتاب أستاذنا الدكتور حاتم، وراعيت في النسخ قواعد الرسم المعروفة. قواعد
الرسم موجودة الصورة دكتور الآن،
موجودة أيضا لو مر بالرابط، موجودة عندك في الرابط لو ضغطت عليها في الرابط الأول في منهج التحقيق الرقم أول، يعني لو ضغطت على الرابط.
جميل، إذن هي أمامنا الآن دكتور
إن شاء الله في الرابط أيضا.
نعم.
وراعيت، انظر إذا قال منهج التحقيق، انظر نحن نتابع النقاط التي ذكرها المحقق هنا أيضا. نعم. لأنه في أمور النقاط ثابتة يستفيد منها المحقق. انظر راعيت في النسخ قواعد الرسم المعروفة إلا ما كان يقتضيها اسم المصحف الشريف، يعني أحيانا رسم المصحف طبعا يرسم، وبعد كذا قابلت النسخ وأشرت إلى ما كان بينهما من فروق في الحواشي. يعني هذا الأمر راعيت القواعد الإملاء الحديثة المعروفة اليوم، كما تعلم قواعد الإملاء لدى النساخ القدامى كما ذكرت لك كان عندهم قواعد فيها شيء من التغيير عن قواعدها، مثل الهمز كما قلت لك لا يذكر، موضوع التنقيط، يعني الإعجام، كثير من الحروف لا تعجم لكن نحن نعجمها، كثير من الكلمات لا تضبط بالشكل نحن نضبطها بالشكل، الكثير منها ينقص تنقص من الحروف، يعني يمكن يرمز رمز لها فقط، وبالتالي أنا أكتب الأصوب وأكتب الصواب حتى يكون القارئ على بينة من أمره. إذن هاي مراعاة القواعد نقطة ثابتة،
هذه أول نقطة محقق.
الأمر الثاني، النقطة الأولى طبعا، النقطة الثانية لم أشر إلى ما كان، انظر هذا نبهنا عليه نحن في أثناء شرحنا في موضوع أثناء شرحنا في موضوع التحقيق، أنه على المحقق أن لا يتوقف عند كل فرق لغير ذي بال، يعني في فروق عندنا أيضا في الرابط رقم 2 لو وضعت عليه، في الرابط رقم لم أشر إلى ما كان من فروق بين النسخ، صار واضح في مثل قوله تعالى أو عز وجل أو جل وعز، يعني أحيانا يأتي لفظ الجلالة، نسخة موجود قال الله تعالى، نسخة قال الله عز وجل، نسخة جل وعز، فمن المحققين من يثقل الحاشية يثقل الهامش في مثل هذه الأمور فيسرد لنا حاشية طويلة وفي كل مرة يكرر، وبالتالي قد يحشو الكتاب بأمور لا طائلة تحتها كما يقال. هنا يكفيه أن يشير إلى مثل هذه بما في نقطة في الدراسة وقد ذكرنا ذلك،
وكذا يشير إليها مرة واحدة في
انتهى في الدراسة انتهى. الآن يعني الآن استغنى المحقق عن كل الحواشي التي يجب أن تذكر في سطرين اثنين في هذه في الدراسة، يعني عرفت أنه لو وقفت أنت الآن على نسخة واحدة وفيها مثل هذه الفروق إذن هي غير مذكورة. وكذلك في الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول مساء عليه السلام، مرة يقول صلى الله عليه وسلم، مرة صاد، مرة، فهذا الأمر أكتفي بما هي عليه الأصل وقد بينا ذلك، لكن هذا أيضا دليل كما قلنا أتينا به من كبار المحققين. عرفت بأعلام القراء المفسرين، أيضا يجب أن يذكر المحقق بأنه قد قام بالتعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في المتن، لكن على يجب أن لا يطيل وكقد بينا وفصلنا القول في هذا الأمر. طيب عنيت بضبط الآيات القرآنية كما تعلم، ضبط الآيات تحدثنا عنه، يجب أن يضبط الأحاديث الشريفة، تضبط الأمثال والشعر وما يحتمل لبس من الألفاظ، يعني كل هذه ذكرنا وبينا، وهذا من منهج ماذا المحقق، فبين هذه النقاط أنه لم يقصر في هذا. كذلك قال خرجت جميع الآيات القرآنية وحصرتها بين قوسين مزهرين، وهكذا، وخرجت الأحاديث، خرجت جميع القراءات، خرجت كثيرا من شواهد الشعر، أشرت في مواضع كثيرة من الأقوال النحوية والصرفية، أشرت، يعني كما تلاحظ أن المحقق ماذا إذن أوضح ما قام به من خطوات في موضوع التحقيق.
إذن دكتور أي خطوة يقوم بها المحقق لابد أن يكتبها بهذه الطريقة، أشرت وقمت
بهذه الطريقة، يجب على المحقق أو المبتدئ إذن أن يتعلم ممن سبقه، إذن يكفيه إذن أن ينظر في كتاب محقق تحقيقا جيدا وينظر كيف عالج هذه المحقق هذه المسألة. ابتداء هو يعني المبتدئ في التحقيق يعني في حيرة من أمره ماذا يفعل في هذه الأمور، لذلك قلنا نحن وبينا هذا الأمر وفصلنا القول فيه في أمور كثيرة يجب أن تضبط أو تكتب في الدفتر المساعد، ومن ثم يسردها أيضا ومن ثم يسردها في موضوع منهج التحقيق. منهج التحقيق
دكتور، هذه النقاط مثلا موضوع خرجت جميع القراءات وغيرها من أن وضعتها بين قوسين مربعين أو مزهرين، ألا تعتبر مثلا هذه عبارة عن نقاط أساسية يعني لا داعي لذكرها لأن لابد أن يقوم بها المحقق مهما كان؟
صح كلامك طيب، هذا مع هذا يعني فصل ذكر في هذا الموضوع لأنه التزم هذا المنهج، وبالتالي فإن كان قد خرج عنه لما فصل القول فيه وذكره أنه يجب أن يكون قد التزمه، وبالتالي وإن لم يذكر يعني قد يؤخذ أو إذا كان سهى عن موضع موضوعين ثلاثة أو ما شكل ذلك يعني الآن ألزم نفسه فيما فعل، وبالتالي تعرف أنه لو ندى موضع لم يضع قوسين مزهرين وبالتالي قد سقط هذا الأمر منه سهوا أو لم يذكر أو لم يفعل في مثل هذه الأمور. فهذه الأمور صح تحصل حاصل يجب أن تأتي في علم التحقيق، لكن أيضا في نقاط يجب أن تبين يعني في، لكن هذه كشاهد في أمور يجب أن تبين في مثل هذه المواضع.
ويوجد أيضا لدينا دكتور نقطة أو مثال آخر ثالث ويعتبر
أيضا ثالث، أيضا أثبت أرقام مخطوطة إلى جانبها، طبعا هذا الترقيم اللي ذكرناه عنه أثناء ماذا الثالث الترقيم هذا تحصيل حاصل أنه خاصة في النسخة الخطية الأصل لابد من ذكر الرقم نهاية متى تنتهي الصفحة في وسط المتن ومنهم من يخرجها على الحاشية، لكن حتى ربما أنا أريد أن أنظر أراجع المخطوطة فأعرف أين انتهت وأين بدأت وألحقت فهارس وما شكل ذلك، يعني هذه نقاط كما ترى أنها من موضوع منهج التحقيق. طيب الأمر الآخر الذي بعد المنهج يأتي بعد ما يبين منهج المحقق ويذكر جميع النقاط التي اتبعها في كتابه هذا، ماذا يفعل؟ يأتي إلى وصف النسخ الخطية. الكثير طبعا من المحققين ابتداء هو عندما يصور المخطوطة يغفل عن أشياء كثيرة هو يحتاجها في هذه المرحلة، وهذه المرحلة يعني رح يمر وقت طويل تقادم عليها الزمن، يمكن يمر عام أو عامين أو أكثر لما أخذ المخطوطة وأخذ الصورة وغفل عن معلومات هو يستفيد منها ويحتاجها في هذه اللحظة، ربما لا يستطيع الوصول إليها ولا يستطيع إدراكها. لذا فعلى المحقق ابتداء أن يسعى إليها من أول ما يحصل على النسخة، منذ حصولها على النسخة باللحظة الأولى، وهي هذه المخطوطة من أين جاءت، مصدرها من أين، يعني هل من المصدر ليست تحصيل الصورة وإنما أصلها أين، هل هي في الظاهرية مثلا أم مكتبة تركية أم في الشرق أم في الغرب، أم يعني يجب أن يعرف مكان المخطوطة ورقم هذه المخطوطة أين محفوظة. أنا أريد ربما أنا أريد أن أطلع على هذه المخطوطة فأصورها، أو ربما يعني أنت اعتمدت هذه النسخة، أو أنا حتى أعرف أنا كقارئ هل أنت اعتمدت على هذه النسخة أو تلك، ربما أنا حصلت الآن نسخة ولم تذكر لي مواصفاتها، هل هي نسختك هذه أم لا، وبالتالي لابد منها. إذن يجب أن يحصل على معلومات المخطوطة، يعني الأصدر الأم وين موجودة الأصل ورقمها أين هي، وكذلك المصدر المكان الذي صورت منه هذه المخطوطة، ربما صورها مثلا على فرض من مركز جمع الماجد، مركز جمع الماجد أين حصل عليها وكم هو رقمها في مركز جمع الماجد، يجب أن يشير إليه،
يصفها وصفا كاملا ومفصلا.
هذا واحد. الأمر الآخر، المعلومات قد تكون أيضا مجتزأة من مجموع، لما تكون مجتزأ مجموع المعلومات تكون وين، في المركز أو في المكتبة التي هي، هذا المجموع هو أيضا كم رقمه وأين تبدأ وأين تنتهي من ضمن هذا المجموع، أرقام صفحات من مت، ممكن تبدأ ضمن مجموع تبدأ من رقم 90 وتنتهي مثلا بال200 وأنت لا تدري، فهذه المعلومات يجب أن تكون على بينة من أمرك
حتى تكون مرجع يعني دكتور،
لابد منها تبيين أحد الصفحات. فأيضا عدد السطور هو بين ديك، أيضا تعدد السطور، عدد الصفحات المخطوطة يجب أن يذكر، تاريخ النسخ إذا كان مذكور يجب أن يذكر، وخاصة في المجموع أنت ربما تشير في وصف النسخة أن هذه النسخة بلا تاريخ نسخ، لكن في حقيقة الأمر أن هذه النسخة هي ضمن مجموع والناسخ ذكر تاريخ النسخ في نهاية المجموع، إنه إذا كان أنت ضمن مجموعة مكتوب أنا مجموع يعني عدة كتب جعلتها في كتاب واحد، ربما يقول الناسخ انتخيت من هذا المجموع في تاريخ كذا كذا، وبالتالي أنت تذكر أنها بلا تاريخ نسخ وتاريخ النسخ في نهاية المجموع، تذكر بلا ناسخ واسم الناسخ وين؟ في نهاية أيضا المجموع. فإذا يجب أن تكون محيطا بالظروف المخطوطة وأين هي بالضبط وأرقامها وحفظها وكيف، هل هي ضمن المجموع أو هي متفرقة.
وموضوع لكن الصفحات دكتور ممكن تكون متفرقة بشكل لا يمكن حصرها يعني، كيف؟ فسيكون لديه مثلا إن كانت قد أخذ من صفحة معينة وانتقل إلى صفحة أخيرة ومن ثم انتقل إلى كذا، يكتب من البداية إلى النهاية يعني أنه يحصلها من بين مثلا 1 إلى 90.
طب إذا كان ضمن مجموع يعني مثلا كثير من الأوائل كذا ماذا يفعلون؟ تجد مجموع له يدرس مثلا، هو يدرس ألف مثلا مواريث، لديه كتيب صغير اعتمده في المواريث، يدرس في فقه العبادات اعتمد كتيبا صغيرا في فقه العبادات يدرس هذا الكتاب، أليس كذا؟ يدرس أيضا في النحو اعتمد مثلا شرح الجمل للجرجاني، أخذ هذا الكتاب وجعله يدرس التجويد. تدري الأوائل كانوا موسوعين موسوع، وبالتالي هذه الكتب ماذا يفعل؟ يمكن بعضهم قد ينسخها نسخا تاما من أول الأخرى ككتاب واحد تصبح، لكن هو يعرف الفواصل بينها وتعطى يعني أرقام تسلسلية واحدة. فكتاب في التجويد تجده بين كتب في التفسير وكتب في العروض وكتب في القوافي إذا كنت، وهو آخذ من الصفحة من 90 إلى 200. فأنت ابتداء يجب أن تصل عند وصف النسخة تقول هذا الكتاب ضمن مجموع يبدأ من الصفحة 90 وينتهي بالصفحة 200. لكن ماذا إذن، ما هي كيف يصيغ المحقق هذه العبارات يعني هذه الأمور الإشارات هذه كلها يجب أن تكون بين يديه. إذا ابتداء ماذا يقول؟ أيضا صورنا جانب من هذا الأمر.
وقبل أن ندخل لهذه النقطة خطر ببالي سؤال دكتور. موضوع الآن أنتم حصلتم على نسخ أو عدد من الصفحات من كتاب ابن جني.
أيوة.
فلو هل أستطيع أن أجعل هذا مرجعا لي أيضا في بعض ال؟
طبعا أكيد طبعا.
يعتمد
طبعا الآن. أصبحت الآن طبعا معتمد الآن يعني موجودة كمخطوط الآن موجود، أنا ممكن أيضا حتى يستحق التحقيق تستحق التحقيق كما لابن جني، وإن كان يعني ما وصل من كتاب ابن جني، لكن لم الآن بعد ما صار لدي وقت أرتب أوراقه وأعرف مدى النقص، هل هي الأوراق متسلسلة من حيث متسلسلة أم فيها انقطاع يعني على كل حال. لكن الآن إذا رجعت لها كمصدر الآن يجب مثلا أنا الآن حققت كتاب ابن جني أو ممن حقق كتاب ابن جني، لما يذكر هذا الكتاب لابن جني لم يعد يذكر مفقود الكتاب مفقود، عليه أن يذكر وصلت منه أوراق 8 أوراق على الرق محفوظة في مركز جمع الماجد برقم كذا وكذا.
جميل.
يعني الآن انتهى موضوع أنه مفقود خلاص.
ويذكر عدد الصفحات في منهجها أيضا طبعاً. مثلا من طبعاً الصفحة 1 إلى 8.
وأنه وصلت منه أوراق، وصلت منه أوراق عددها كذا، لكن هذه ما نعرف لأن ممرقمة، هل هي كانت ضمن المجموع أم هي كتاب كامل. إذن وصلت منه أوراق على الرق 8 أوراق.
جميل.
ومحفوظة في مركز جمع الماجد برقم كذا.
ممتاز.
الآن انتهى موضوع مفقود هذا الكتاب.
رأى.
هذا أيضا الآن
نرجع دكتور لوصف النسخ.
الوصف النسخ كيف إذا أصف هذه النسخة؟ لو قلت الآن لو ذهبت إلى هناك نتوقف عند أيضا بعض أوصاف النسخ في بعض الكتب المحققة. إذا ابتداء يجب أن يقول المحقق ابتداء وعند وصف النسخ، إذا اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب ابتداء ماذا على يقول؟ على 3 نسخ، على 4 نسخ، على 5 نسخ، وهي كما ترى اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على 5 نسخ، وهذا وصفها.
جميل. هذا يعتبر وصف دكتور.
طبعا وهذا وصفها. ولنتقدم أول مخطوطة أسعد أفندي، المقصود بمخطوطة أسعد أفندي أي المخطوطة المحفوظة أصلا في مكتبة أسعد أفندي في تركيا
بهذا الشكل. هو ذكر اسم
بالضبط ذكر اسم المكتبة نسبها للمكتبة أسعد أفندي، أي النسخة المحفوظة في مكتبة أسعد أفندي في تركيا.
طيب دكتور هو الآن ما ذكر اسمها يعني قد
سوف
يكون
يأتي
موجود ولا يأتي تفصيل،
سوف يأتي تفصيل. وهي التي اعتبرتها أصلا لنفاستها وقدمها، هو الدكتور صورها من مكتبة أسعد أفندي ما صورها مكان آخر. إذ كتبت سنة ماذا؟ شوف اعتبرها أصلا لماذا؟ نحن قلنا أثناء اختيار النسخ كما تعلم عندنا شروط وضوابط لاختيار النسخة الأصل، هنا علل لنفاستها وقدمها. إذ كتبت سنة 398 إذن، وذكر تاريخ النسخ صح؟
تاريخ.
كتبها الحسين بن سعيد بن المهند الكذا الطائي، ذكر من؟ ذكر الناسخ.
نعم.
تلميذ ابن خلوي. إذن هذا تلميذ كبير، ما هو كبير. ناسخ مجرد ناسخ أيضاً.
جميل.
إذن عالم العلماء متوفى كذا ابن خلوي متوفى 415. خطها كبير وواضح وهي مضبوطة بالشكل والطمس فيها قليل جداً، انظر الوصف الدقيق
تفصيل.
كأنك تراها، واضح؟ وعلى حواشيها بعض التعليقات، وفي الورقة الأخيرة ألحقت ترجمة ابن الأنباري عن نزلة الباء، ولا الصفحة الأولى أعلى الورقة الكتب لخزانة الإمام كذا، الموجود منها هذا الجزء فقط إلى قوله ما كذا، عدد أوراقها 204 في كل صفحة 18 سطر، وفي بعضها 19 سطرا، رقمها في الخزانة السليمانية. انظر،
إذا نذهب إلى
النسخة التي لو ذهبت إلى الرقم 2 رقمها حتى، وقال في الخزانة السليمانية أي في المكتبة السليمانية، لأن مكتبة أسعد أفندي هي الآن ضمن المكتبة السليمانية،
هذه الآن التي في الأعلى تكملة،
أيوة تتم. انظر إذا رقمها في السليمانية 3215، وقد صورها، انظر يعني الدقة العلمية والوفاء العلمي والجمال، لكثير من الأهل الطلاب، وذكرنا هذا الأمر، يعني يغمط أهل العلم حقهم في شيء، وقد صورها لي مشكورا أخي الدكتور نوري القيسي رحمه الله.
إذن هنا دكتور فصل تفصيل كامل
بهذا حتى الشخص الذي ساعده في تصوير هذه المخطوطة إذن لم يغمط حقه، وإنما قال هو فلان الذي أتى بها. يعني قسم من الطلبة يظنون أن لو ذكر فلان ساعده أو فلان أعانه أو كأنه انتقاص من قيمته العلمية، هو ما يحتاج إلى مساعدة وأكبر من هذا، فكيف يقول أن فلان ساعده وهو قد يكون قد اعتمد على مكتبته كاملا، وقد يكون لهذا العالم أو هذا الأستاذ الكبير يعني دور، وربما يكون قرأ الرسالة ولا يعني يلتفت إلى ذكره أو يعني يعتبرها، ولكن هذا حقيقة عيب كبير في الطالب وليس في.
إذن دكتور هي تعتبر أمانة في كلا الجانبين في ذكر الوصف كاملا للنسخ الخطية، بحيث أنه يذكر جميع ما حصل معه، وأن هذه النسخة خطها كبير تفصيل بشكل كبير،
تفصيل واضح،
والأمانة الأخرى أن يذكر من ساعده ومن قدم له المساعدة.
هذا طيب، هذا أمر جميل. طيب عند أهل العلم،
وهذه النقطتين التي الموجودة في منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية، ولدينا بقي لدينا أظن المصطلحات والرموز، نحاول أن يعني نكملها في حلقة قادمة دكتور.
طيب
بإذن الله. إذن نحن الآن فصلنا في منهج التحقيق وأتينا بالمنهج الصحيح الذي يتبعه المحقق، ولابد أن يذكر أمور هي تعتبر أساسية، ولكن لابد أن من ذكرها وتبيينها، وكذلك وصف النسخ الخطية، وجدنا التفصيل الدقيق والأمانة اللي موجودة، وكذلك ذكر الذين ساعدوا في مثل هذه الأمور، وتعتبر تقوية له إذا ذكر شخص كبير أو عالم.
نحن أثنينا أيضا على هو أستاذ كبير، والدكتور أيضا الدكتور نور قيسي أيضا أستاذ كبير رحمه الله.
شكرا لك دكتور، نكون الحلقة القادمة.
حياك الله، مرحبا،
جزاكم الله خيرا.
مرحبا بك، جزاك أيضا.
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.